قال الله جل وعلا إن لا يموت فيها ولا يحيا، أي أن الكافر لا يموت فيها بل هو حي، لكن هذه الحياة حياة لا راحة فيها ولا كفاء. ولهذا قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا، يعني لا يحيا حياة يرتاح فيها وينتفع بها، وإنما هي حياة يتمنى أن يموت، كما قال جل وعلا عليه النار ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، وقال جل وعلا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال جل وعلا انه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم نار جهنم جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، وقال جل وعلا عنه النار ويأتيه الموت مثل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب عليم، فالكفار لا يموتون فيها دنيا بل هم فيها أحياء حياة كأنها الأحياء بالنسبة لهم، لأنهم يموتون فيها العذاب غدوا وعشيا، وأما أهل التوحيد الذين ماتوا وعليهم كل من السيئات فهم إذا أصابتهم هذه النار كما فهم الله جل وعلا ثم بعد ذلك أحياهم وأدخلهم الجنة بفضله ورحمته بعد كفارة الشافعين. ثم قال جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم عبده فصلى، قوله جل وعلا قد أفلح من تزكى أي قد أفلح وفاز ونجا من زكى نفسه وطهرها من السيئات والمعاصي ونماها وقواها بالأعمال الصالحة والإيمان بالله جل وعلا، فهذا يتزكى، وهذا التزكي له لا يتم إلا بفعل أسباب الزكاة، وأما نفس التزكي فإن الله جل وعلا إذا أراد بعبده خيرا زكاه، ولهذا كانت التزكية لله جل وعلا ولكن الله يزكي من يشاء، وأما العبد عليه أن يبذل أسباب الزكاة، فإذا أراد الله جل وعلا به كون ذكره ومن بذل أسبابها هداه الله جل وعلا ووفقه وزكاه، فإضافتها هنا الأسباب التزكي له لأنه يفعل أسباب التزكي من الإقبال على طاعة الله والتفكر في آيات الله ومخلوقاته والإذعان لأوامر الله والانتهاء عن نواهيه وحمل النفس على ذلك، فإذا فعل ذلك كان طالبا للزكاة بصحة يطلق عليه متزكي، فإذا أراد الله جل وعلا به خيرا زكى الله جل وعلا قلبه وعيا وجوارحه وعمله فكان من المتزكين ومن المزكين عند الله جل وعلا، وهذا الفلاح في التزكي بينه الله جل وعلا في قوله ومن يأته مؤمن قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، فهذا هو الفلاح الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآية، والله جل وعلا في آيات أخرى بين لعباده طريق هذه التزكية وذلك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويهديهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل وعلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فما طريق الزكاة إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الطريق الأوحد، ليس هناك طريق آخر غير هذا الطريق. من ابتغى طريقا في الزكاة غير طريق نبينا صلى الله عليه وسلم فهو ضال مضل. ومن ضل وزعم أن هناك طريقا يوصل به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم غير الطريق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله العظيم. وذلك باب بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قال بالله إلا أن النصرانية طريق إلى الجنة وأن اليهودية طريق إلى الجنة أو أن وحدة الأديان طريق إلى الجنة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله العظيم، لأنه اتخذ طريقا غير الطريق التي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لله جل وعلا لم يجعل الا طريقا واحدا الى دينه، ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم اتقاكم به لعلكم تتقون. فلا زكاة للعبد ولا تزكي الا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله جل وعلا بعثه باسباب الزكاه وبعثه بما يزكي به العباد. وقوله جل وعلا: وذكر اسم ربه فسمى، يعني انه ذكر الله جل وعلا فخاف من ربه وامن به ووجب بذكره جل وعلا، كما قال تعالى: انما المؤمنون الذين اذا ذكروا الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه مما رزقناهم ينفقون. وقوله جل وعلا فصلى، يعني انه صلى لله جل وعلا. واول ما يدخل في ذلك هذه الصلوات الخمس التي فرضها الله جل وعلا على خلقه، لان بعض العلماء يقول ان قوله جل وعلا فصلى يشمل عموم الطاعات والعبادات، لكن اولها دخولا هذه الصلوات الخمس التي اوجبها الله جل وعلا على عباده. فمن لم يؤديها فإن الله لا يتزكى. ثم قال جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا. بين جل وعلا في هذه الآية أن الكفار يؤثرون الحياة الدنيا لأنهم يؤثرون الذات والنفوس، فيؤثرون هذه الحياة الدنيا ويرتمون إليها ويطمئنون بها ويرضون بها عوضا عن الآخرة. فقد بين الله جل وعلا جزاءهم على ذلك بقوله جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار منها كانوا يسلمون. وأما المؤمنون فإنهم لا يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة وإن تمتعوا بالطيبات التي أباحها الله جل وعلا لهم. ولهذا قال جل وعلا في قصة السحرة الذين آمنوا من قوم فرعون: لن يؤثرك على ما جاءنا من البينات، ولن يؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي قطعنا فقدنا انتقام انما تقضي هذه الحياه الدنيا. وان المؤمن يأخذ من الدنيا نصيبه منها لكنه يسعى الى اخرته ولا يؤثر حياته الدنيا على الآخرة، لأنه إذا آثر الدنيا على الآخرة عذبه الله جل وعلا وقال له النار. ولكن كما قال الله جل وعلا: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال جل وعلا في قصة قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. ثم قال جل وعلا: والآخرة خير وأبقى، أي أن الآخرة خير من الدنيا ولا شك في ذلك، وأبقى بمعنى أنها أبيض، لأن الدنيا تنتقل وأن الآخرة فلا ينتقل العيون أبدا. وهذا كما قال الله جل وعلا مبينا أن الآخرة خير من الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسيمة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إن أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وقال جل وعلا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال جل وعلا: والآخرة عند ربك للمتقين. فدلت هذه الآيات على أن الدنيا وإن كان فيها متاع إلا أن ما في الآخرة خير مما في هذه الدنيا، كما أنه أجمل مما في هذه الدنيا، وأن أهل الجنة خالدين فيها أبدا ينعمون ويأتيهم من عزم الله جل وعلا ومن الوهي المقيم في هذه الجنة خالدون فيها أبدا. وأما الدنيا فإن تمت هذه العبد فإن مسيرها إلى الزوال، فالآخر خير منها كما أنها أبقى وأفضل. ثم قال جل وعلا: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الصحف هذه صحف أنزله الله جل وعلا على موسى وعلى إبراهيم، كل واحد منهم أنزل الله جل وعلا عليه عشرا من الصحف. وهذه الصحف قد ذكر الله جل وعلا فيها معنى قوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فسمى، إلى آخر السورة. ذكر الله جل وعلا ما ذكر في هذه الصحف، وذلك دليل على أن ما اشتملت عليه هذه الآيات من الأشياء المهمة التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها، وأن فيها تزكية للنفس في باب التوحيد، في باب توحيد الله جل وعلا، وفي باب الأحكام والشرائع، وفي باب الأخلاق، وفي دليل ما يحتاجه العباد في هذه الصحف، في هذه الآيات تزكية لهم، كما أن فيها بيانا وإظهارا لحق الله جل وعلا على خلقه، ووجوب اتباع ما جاءت به الأنبياء والمرسلين، لأن الأنبياء والمرسلين لا يأتون من عند الله جل وعلا إلا بما فيه الخير والصلاح للعباد في معاصيهم ومعادهم. ولهذا تراجع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلها مرتبطة على ما يصلح الإنسان في معاصي ومعاده، وإن اختلفت هذه الشرائع فيما بينها، إلا أن الأصل هو التوحيد مرتبطة به، كما أنها مرتبطة على الأصل الكلي، وأنها لا تأتي للعباد إلا بما يصلحهم، وهذا مما اتفق عليه أهل العلم والله أعلم.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه
عاملة ناصبة. أيهم يوم القيامة ذليلة خاسرة فرحتها قتلة وعليها ذمة لما يجوز الكفار، كما قال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. فوجوههم يوم القيامة ذليلة، لأن الله جل وعلا أذلهم بكفرهم. عاملة ناصبة، أي أن أصحاب هذه الوجوه يوم القيامة يعذبهم الله جل وعلا في نار جهنم بالعمل الشاق، ويتعبون في ذلك اليوم تعبا عظيما، كما قال الله جل وعلا: فأرهقه صعودا. وقال جل وعلا: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. ذكر بعض العلماء ان صعودا هذا اسم مجهل في النار، يسمه الكافر يوم القيامه ان يصعده وما يستطيع صعوده. والشاهد انه الذي دلت عليه آية المدثر وآية الجنود انه يوم القيامه يكلف بالاعمال الشاقه. من هذه الايات قوله وجوه اليوم الخاسره هذه الناصبه، صحيح انها يوم انها تكون يوم القيامه. وما جعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصه الراهب الذي ناداه عمر من صومعته فاسكت على عمر، فبكى عمر رضي الله عنه وصل هذه الآية وجوه اليوم الخاسره عاملة ناصبه، على معنى انها تعمل في الدنيا وتخفى في الاخره. هذا هو الانسان معناه صحيحا، لكنه ليس مرادا بهذه الايه. والاثر هذا الذي عن عمر رضي الله تعالى عنه لا يستحقه ولا يثبت. فالصواب ان قوله جل وعلا عاملة ناصبه يعني يوم القيامه. الكافر في الدنيا يهمل وليس له عند الله جل وعلا نصيب بالاخره، كما دلت عليه نصيب الاخرى: قل هل ينبئكم الى السرير المال الذين لم يستعيذوا بالحياه الدنيا ولم يهتدون منه يرسلون فيها. فقوله جل وعلا: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا صحيح، ولكن ليس هو المراد في هذه الايه. لأن قوله جل وعلا عامل ناصبة عرضه الله جل وعلا بعد ذكره لقيام الساعة وانقسام الناس إلى فريقين، فريق الجنة وفريق السعير. وأما قوله جل وعلا وجوه اليوم بالنعيم ليس المراد بها في الدنيا، وإنما المراد بها في الآخرة قطعا. فاقتران هذين يدل على أن المراد به في الآخرة. ثم إن الله جل وعلا في آيات أخرى بين هذا الانقسام في قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة فظل من يظهر بها خاطرة. في قوله جل وعلا: وجوه يومئذ مبصرة ضاحكة مستبصرة، ووجوه يومئذ إليها نظرة ترهقها قطرة. وكل ذلك في الآخرة. فدل على أن المراد بقوله جل وعلا وجوه يومئذ خاسرة عاملة ناصبة كلها جنات ناصرة. وقوله جل وعلا تصلى نارا حامية، أي تصلى نارا صفتها أنها حامية، ولشدة حرارتها تكاد تتقطع، كما قال الله جل وعلا: تكاد تميز من غير. فهي تهلك النار يوم القيامة ويشتد غيظها ويزداد شعورها حتى تكاد أن تتقطع. ثم قال جل وعلا: تسقى من عين آنية، فإن الكافر يوم القيامة يسقى من عين آنية قد بلغت الغاية في الحرارة، قد بلغت غاية شدة الحرارة. وهذا الماء الذي يستولي من يوم القيامة بين الله جل وعلا في آيات أخرى أنه سبيل، كما قال تعالى: يسقى من ماء سبيل يتجرعه ولا يكاد يسوغه. وبين جل وعلا في آية أخرى أنه يفضل أنهارهم يسقى ماء حميم فقطع أنهارهم. تبين جل وعلا في آيات أخرى أنه يشفي وجوههم كما في آية الكهف يشفي الوجود بئس الشراب وساءت مرتفقا. ثم قال جل وعلا: ليس لهم طعام إلا من ضريع. الضريع هو نوع من انواع النباتات كان معروفا في الحجاز ويسمى الشجر. هذا الشجر اذا وجد يسمى ضروعه، يسمى ضروعه فلا تنتفع بالزواج بعد ذلك ولا ينتفع به. وهكذا الذي أعد الله جل وعلا للكفار يوم القيامة أعد الله جل وعلا له طعاما لا ينتفعون به، كما قال تعالى بعد ذلك: لا يسمن ولا يغني من جوع. لأن الطعام يرسم بالإذن أن يتقوى من الإنسان في جسده ويرسم من أجل سد الجوع. وأما هذا الطعام يوم القيامة فإنه لا يسمن ولا يغني من جوع، فهو زيادة في عذابه. ثم قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناعمة. وهذه وجوه المؤمنين يوم القيامة ناعمة، هي معنى قوله جل وعلا: تعرف في وجوههم نضرة النعيم. لما كان المؤمنون ينعمون في الآخرة فإن هذا النعيم يظهر أثره على وجوههم. والكفار لما كانوا يهربون في النار وكان هذا الأثر يظهر على وجوههم عبر الله جل وعلا بالوجوه. ثم قال جل وعلا: لسعيها راضية، يعني أن هذه الوجوه لعمله الذي عليه في الدنيا راضية، لأن الله جل وعلا جازاها عليه أحسن الجزاء. ثم قال جل وعلا: في جنة عالية، يعني في جنة عالية في مكانها وفي صفتها وما أعد الله جل وعلا لأهلها فيها من النعيم المقيم. لا تسمع فيها ناهية، يعني ان المؤمنين الذين في الجنه لا يسمعون في الجنه كلمه اللغو. واللغو في القران هو الكلام الذي لا تحدث منه، بل لا يسمعون الا كلاما حقا له فائده. وقد تقدم بيان ذلك عند قوله جل وعلا: لا يسمعون فيها لغو ولا كذابا. ثم قال جل وعلا: فيها عين جارية. فالمراد بالعين هم الجنة، ويشمل العيون كثيرة. إن الله جل وعلا قال: إن المتقين في جنات وعيون. فالعيون والمكيان كثيرة. وقوله جل وعلا في هذه الآية: فيها عين جارية، أراد جل وعلا به الجنة. فيعم جميع العيون التي أعده الله جل وعلا في الجنة. وقد بين الله جل وعلا بعد هذه العيون كما قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافرا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. أئنهم يشربون الخمر منهوبة بالكافور، وهذا الكافور جعله الله جل وعلا عينه وفيده المؤمنون حيث شاءوا، فيميل معهم حيث مالوا، يعني انها مؤمنون تتبع المؤمنين، وهم على قوله جل وعلا يفجرونها تفجيرا. وقال جل وعلا بعد صلاه الفجر ويسقون من تحت كان مجازها زنبيلا عين وفيها تسمى سبيلا. وهذا موضع اخر لمن يتق الله جل وعلا المؤمنين وخير في الجنه من فوقه الزنبيل، وهذه الزنبيل من عين في الجنه تسمى سبيلا. ثم قال جل وعلا فيها سرر مرفوعه، السرر جل سبيل بمعنى انها السرر مرفوعه وهم متكئون على هذه السرر، كما قال الله جل وعلا على سرر موضونه متكئين عليها متقابلون. وقوله جل وعلا موضون قال لبعض العلماء ان الله جل وعلا شبك الزعل هذه السرر وشبكته بعضها ببعض وتعالى التثبيت للذهب، ان الله جل وعلا يجعل اهلها مستقيما عليها متقابلين لا يعطي احد منهم اخاه للاخر، وذلك من فضل الله جل وعلا عليهم. ثم قال جل وعلا واكواب موضوعه، الاكواب جمع كوب وهو عباره عن الشخص الذي ليس له غيره، نذير مغيره ومن نذير مغيره يسمى خلفا، والقدح الذي ليس له غيره يسمى ثوبا. وقوله جل وعلا موضوعه يعني ان الله جل وعلا يسر هؤلاء الخدم الذين يخدمون يومين في الجنه ويضعونها بين ايديهم يشربون منها متى نفسه لذلك. ثم قال جل وعلا ولمالك مصفوفه، ولمالك جمع لمرقه وهو الاسناده، فذكر الله جل وعلا ان هذه الولمالك في الجنه تكون مصفوفه. وزرابي مصفوفه، والزرابي هو البكر، لان الله جل وعلا بث في هذه الجنه بثقا كثيره متفرقه في انحرها يتنعم بها عباد الله المؤمنون. ثم قال جل وعلا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، لما ذكر الله جل وعلا قوام الساعه وما اعده للمؤمنين وما اعده للكافرين، نفث الله جل وعلا انتباه الكفار يستفهمهم من اجل ان يلتفتوا الى هذه الايات التي جعلها الله جل وعلا في كونه من يوحد الله جل وعلا ويؤمن بلقائه وبالذات المنصور. فقال جل وعلا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والمراد بالنظر هنا ليس نظر الاعين، لان الناس ينظرون كل يمكن فانه ينظر، بل ربما يكون كافرا حولا اقوى في بطنه من المهم، ولكن الله جل وعلا يريد بذلك نظر البصيره، لان النظر اثنان، نظر بالعين ونظر بالبصيره. فنظر العين هذا ليس هو المراد بهذا الآية، وإنما المراد بهذا الآية أن ينظر العبد إلى هذه المخلوقات نظرا يورثه الهداية، وهذا هو نظر البصيرة، وهو الذي أرشد الله جل وعلا العباد إليه وأمرهم به وجه عليه الزواج الكبير وجعله آية من آياته، كما قال جل وعلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال جل وعلا أولم يروا إلى ما خلق أولم يروا إلى ما عمل أولم يروا إلى ما أولم يروا إلى ما عمل أيديهم أعمال فهم لها مالكون. من قال جل وعلا إني في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار وآيات لأولي الألباب. قال جل وعلا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ومن قبل آيات ربه ثم لا يؤمنون. فهذه الآيات التي جعلها الله جل وعلا لم تفرغ فيها المؤمنون وينظرون فيها ويستدلون بها على وحدانيه الله وقدرته وعلى ضعف الخلائق له. قال جل وعلا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. والابل خلق من مخلوقات الله من بهيمه من بهائم الانعام وفي من عجائب يخلق الله جل وعلا وقدرته شيء عظيم لو تأمل له العبد وأبصر به لعلم أن هذا الرجل لا يجري لأن هذا الرجل لا يمشي في هذا الكون إلا بإذن الله جل وعلا وأن هذا الخلق من الرجل جل وعلا. هذا الرجل مع صدره وقوته إلا أن الله جل وعلا سخره لوجه آدم من سكر الطفل الصغير فوق آدم ثم إن الله جل وعلا جعل فيه منافع عظيمة للعباد كثيرة ثم نبه الله جل وعلا على ذلك في مواضع كثيرة ومن أعظمها أن الله جل وعلا جعله لعباده يحمل أثقالهم في أسفارهم كما قال تعالى وعظوها وعظ الفلك تسألون. ولهذا كان العرب وبعض العرب في الجاهلية يسمي الإبل سفيرة الغرب كما أن السفيرة المعتادة سفيرة الظهر ولله جل وعلا كما خلق الأموات. ثم قال جل وعلا وإلى السماء كيف رفعت وفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت. وهذه السماء رفعها جل وعلا بغير عمد منها كما قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد عمد بنونها خلق السماوات بغير عمد بنونها. فهذه آية العبرة والله جل وعلا هو الذي يمسكها كما قال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا لأمسكهما من أحد من بعده. ثم قال جل وعلا وإلى الجبال كيف نصبت أي إلى هذه الجبال كيف نصبها الله جل وعلا وجعلها ساكنة في نفسها مسكنة لها الأرض أوتادا لها كما مر بيانها في نصبت. ثم قال جل وعلا وإلى الأرض كيف نصبت فإنه جل وعلا إلى ينظر الجبال إلى هذه الأرض كيف فتح الله جل وعلا لينتفع به العباد. وهذه التضحية للأرض لا تنافع أن تكون الأرض بيضاوية الشكل أو أن تكون الأرض كرية الشكل لأن كرية الأرض مما أبنى عليه العلماء قديما وحديثا وأبنى عليه علماء المسلمين سابقا ولكن الجرم إذا كان كبيرا فإنه يصل إلى الفقر. الإنسان كلما صغر صغرت الكره كلما صغرت الكره وكلما عظمت هذه الكره كلما توسعت الكره. وهذه الأرض هي كروية الشكل أو بيضاوية الشكل ولكنها بعظمها وكبرها جعل الأرض ما عليها فتحة كفتح البلد يسكن عليه العباد وينتفعون به. وهذا آية عظيمة من آيات الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا فذكر إني وما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر العباد. ثم بين جل وعلا وظيفته وأنه جل وعلا مذكر وليس بمسلة على العباد لكل ما يجبره على الإسلام. وهذا كان في باب الأمر. ثم نفخه الله جل وعلا بغايات السيف التي فيها الأمر بقتال المشركين. وهذا عند طائفة من العلماء وبعض العلماء يقول رضي الله عنه إن قوله جل وعلا لست عليهم بمسيطر أي إن قوام محمد وظيفتك ان تبلغ الناس ما نزل اليهم من ربهم. لان هدايه القلوب فلست تبلغ مسلك عليها وليست هدايه القلوب بيدك. كما قال الله جل وعلا: ومن صلاته في من اهتد ولا كل الله يهدي من يهدى. وقال جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن الفجار بكل من جميعها. ثم قال جل وعلا: إلا من تولى وكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر. هذا استثناء من قطر إلا فيه جمله ولكن، أي لكن من تولى وكبر، يتولى وأعرض عن جانب النبي صلى الله عليه وسلم وكفر به فيعذبه الله العذاب الأكبر. والعذاب الأكبر هو عذاب النار يوم القيامة كما تقدم قبل قليل: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فيصلى النار الكبرى. ثم قال جل وعلا: إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني أن مرجع العباد أن ردهم إليه جل وعلا، من هو الذي يحاسبهم؟ فمن عمل خيرا فهو نفسه ومن أساء فعليها. وفي هذا تخويف ويعود للكافرين، أن الله جل وعلا يتهددهم ويخوفهم في مسيرهم إليه. وهذا الآية كما قال الله جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. والجمع وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قطعه من ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتمرد الذين دون الصخر الواد وفرعون من أوساد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لذي مرصاد فأمن الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيكون ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه سورة الفجر أقسم الله جل وعلا فيها بالفجر لها الصبح كما قال الله جل وعلا في آية أخرى فالصبح إذا تنفس وقوله جل وعلا وليال عشر جميع أهل التفسير على أن المراد بها ليالي الأيام العشر من ذي الحجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام للعمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. وفي الفجر عرفه الله جل وعلا بالألف واللام وأن الليالي العشر تذكرها رب العالمين. قد ذكر بعض العلماء أن الله جل وعلا عرف الفجر لأن كل يدركه من وجوده وظهوره وأن الليالي العشر تذكره الله جل وعلا لأنه لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الشرع. ثم قال جل وعلا الشفع والوتر اختلف العلماء في دوامهما حتى بلغت أطوالهم قريبا من 36 قولا لكن هذه الأطوال تجمعها أمران أو هذه الأطوال ترد إلى أمرين أحدهما أن المراد بالشفع أن المخلوقات والمخلوقات على اختلاف بين العلماء في تحديد هذه المخلوقات والمعمورات فمنهم من يقول الشفع يوم الوتر والوتر يوم عرفة ومنهم من يقول الوتر عرفة ومكر والشفع هنا وإنما ويهزمها إلى غيرها من الأقوال التي تعود إلى المخلوقات والمعمورات. والثاني أن المراد بالشفع المخلوقين فبالوجر الخالق رب العالمين وأن الله جل وعلا قال ومن كل شيء خلقنا زوجين فالمخلوقات كل واحد منه له زوجان والشفع هو الزوج فدل ذلك على ان المراد المخلوقات وان الوجه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اثما من اثناها دخل الجنه وهي وجه بحفظ الوجه. ولكن أو قبل ذلك ورد حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الليالي العشر بليالي ذي الحجة وأن الشفع هو يوم الوتر وأن الوتر هو يوم عرفة. وهذا الحديث استنكر الحافظ ابن كثير رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اورده الحافظ ابن كثير بفتح وسكت عليه وهذا الحديث الذي يظهر كتاب رسالة لا تعبث به كما قال المسجد إلا أن منهج رسالة يظهر أنه لا يحتمل أن لا يمثل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه السورة أو في تفسير هذه الآيات، لا سيما مع اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيانها، فلا كانت عندهم شيء من ذلك المصير لم يخف على جملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وليس خطابه هو الذي يمنعه من تفسير الحديث، ولكن أحد رجاله ليس من الصفات المعروفين الكبار، ومثل تفرده هذا الاستاذ لا يسرق، ولهذا الحافظ الكبير استنكر رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه ان اختاره الامام ابن جرير رحمه الله من المراد بالشفع والاثر في هذه الايه ما يصح ان يطلق عليه ذلك في لغه العرب، ولغه العرب تطلق الشفع على الزوج يعني على الشيء المزيد، فتطلق ان يطلق على الاخر على الشيء الواحد، فالنبي له زوج المقارن هذا هو الشفع، من الذي ليس له هذا هو الوقت، والله تعالى اعلم. ثم قال جل وعلا والليل اذا يسر، يعني الليل اذا يسر، وهي قول الله جل وعلا والليل اذ تظهر. ثم قال جل وعلا هل في ذلك قسم ذي الكبر، بعض العلماء يقول ان هذا جواب القسم، ولكن على قول بعض العلماء يختلف في جواب القسم من هنا، لما اختاره الحافظ ابن القيم رحمه الله ان الله جل وعلا اراد هنا ما يقسم به لا ما يقسم عليه، لان الله جل وعلا اراد لبس التزام الناس وزوال عدم الخلق في هذه الاسباب التي اقسم بها، ولهذا لم يقسم المقسم عليه، لأن القسم أحيانا يراد به المقسم عليه، وأحيانا يراد القسم فقط. فالله جل وعلا في هذه الآيات استظهر الحافظ ابن القيم أنه إلا ما أراد المقسم به وهو الفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل المبارك، ولهذا حدث جواب الأسر. وقوله جل وعلا هل في ذلك قسم من ذي الحجر، الحجر هو العقل، سمي بذلك لأنه يمنع الإنسان عما لا يقدر، ومعنى هذه الآية هل فيما ذكر من الفجر وما بعده قسم خاص يستغني به ذي العقول وثوابه؟ نعم، في هذا الفوز عبره، لان هذا يقسم به وهو هذه المطيقات آيات غرام من آيات الله جل وعلا، ثم قال جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بهذه الكلمة ذات العذاب أن يكون لم يخلق مثل هذا الجلال، هذا فيه دوام لما أحله الله جل وعلا يطيعه. فقد قال الله جل وعلا في هذا الآية: ألم تر كيف فعل ربك بها الكرم. كبيرا هذا دوام الدعاء، وعاشرا هذه هي الآيات الأولى التي قال الله جل وعلا: وأنه أهلك عادا الأولى. فعاد الأولى وهناك عاد الأخرى هي عاد الثانية. عاد الثانية هذه بعد بلاد السابق، وأما عاد الأولى فهي قوم هود، وهود بعث بعد رسول الله جل وعلا نوح بعد إغراق قوم نوح بالطوفان. بعث الله جل وعلا هودا عليه السلام إلى عاد، وعاد هذه القبيلة جده عاد ابن عوف ابن كرم ابن سام بن نوح. هذه القبيلة تلك الدلاعات، وكانت مكاسبهم من شدة في جبال الرمال من حضرموت إلى عمان ومن حولها. وقد جعل الله جل وعلا فيهم من القوة في أجسادهم ومن الحمق في صناعاتهم ومن الخيرات في بلادهم ما كانوا به في زروعهم أحسن الله في زمانهم. ودوار تسمى الأحقاف كما قال الله جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وبين الله جل وعلا ما هم عليه من القوة في قوله سبحانه: واذكروا إذ جعل فيه خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله. وقال جل وعلا حكاية عن هود عليه السلام الذي قال له: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. بكل ريع يعني بكل مكان مرتفع، يبنون هذا يعني يبنون بنيانا شاهقا، وتتخذون مصالح لعلكم تفلحون. المصالح هذه أنكر السبل تجمع فيها المياه، وكانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الله بغشتم بغشتم جبارون، وهذا مصيبتهم. فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وجنون وجنات وعيون. فهذه حالهم لما بعث الله جل وعلا إليه نبيه هودا عليه السلام. بعث الله جل وعلا لهم هودا يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا وعبادته، كما أخبر الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه، كما قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال جل وعلا في آية هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إنكم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويجبكم قوة إلى قوتكم ولا تطاولوا مدرك. فكذبوا هودا عليه السلام وأنكروا ألوهية الله جل وعلا واستهزأوا بهود عليه السلام واستبعدوا أن يحل بهم عذاب الله جل وعلا كما أخبر الله جل وعلا عنه في قوله كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم نبيهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وفي قوله جل وعلا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وفي قوله تعالى قالوا يا هود ما جئتنا بدينا وما نحن بطارق آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وفي قوله تعالى قالوا من الذين استكبروا من قال من الذين استكبروا من قوله إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظرك من الكاذبين. فلما كذبوه وعصوه أنزل الله جل وعلا عليهم عذابه وبثه. أرسل الله جل وعلا عليهم ريحا باردة تتابعت عليهم سبع ليال وثمانية أيام حتى أصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية حيث أنهم جذوع نخل ليس عليها رؤوسها. لأن بعض المفسرين ذكروا أن الله جل وعلا لما أرسل عليهم هذه الريح الشديدة الباردة صارت تحمل الرجل منهم فتنقله على رأسه حتى ينشبح رأسه. قال الله جل وعلا فأما عاد فأهجدوا جميلة صرفا عافية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. فقال الله جل وعلا فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منهم قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا مستبشرا في أيام النحسة لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا يشعرون. وقال جل وعلا مبينا مرده في الآخرة وتلك عاد ذهبوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عليه وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا بين هذا الكفر ربه ألا بعدا لهذا قومه. وأما ثمود فهم قوم صالح كانوا يسكنون بوادي القرى وهو مكان بين طريق الحجاج وهذا الوادي سمي وادي القرى لأن هذا الوادي كان متصلا بالقرى عن قرية بجانب أختها وكان ثمود تسكن هذا الوادي وثمود هذا وثمود ابن عابد ابن إرم ابن سام ابن نوح. أرسل الله جل وعلا إلى قومه نبيه صالحا عليه السلام، وقومه قوم صالح عليه السلام لمن هو ثمود ذكر الله جل وعلا اوصافه في قوله سبحانه وتعالى: فتتركون فيما هاهنا امنوا في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها امنوا وتنحتون من الجبال بيوتا عليهم، يعني يشقون الجبال بحب. وفي قوله جل وعلا: واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الارض تتخذون من السهول بها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فكانوا ينحتون هذه الجبال ويجعلونها بيوتا كما انهم كانوا ينشئون لهم قصورا في تلك السهول وهي الاوديه. ونحسن لهذه الجبال وجنح على قوتهم وعظم ما هم فيه من الشدة والصناعه، ومع ذلك كانوا يغيثون في المنون كما قال تعالى في الايه الاخرى: وكانوا ينحتون الجبال بيوتا امنين. أي ليس عندهم خير. فلما كانوا كذلك وكانوا مشركين بالله جل وعلا بعث الله جل وعلا إليهم نبيه صالحا عليه السلام بعده يدعوهم إلى توحيد الله تعالى كما قال الله جل وعلا: وإلى ثمود أخاه صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم في الارض واستعملكم فيها فاستغفروه ثم قوموا اليه ان ربي قريب مجيب. ولكنهم كفروا به وبما بوت به وكفروا بالالوهيه الله جل وعلا وكفروا من صالح ومن آمن معه كما أخبر الله جل وعلا عنه في مواضع: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. وقال جل وعلا: كذبت ثمود بالنذر كذبوا نبي الله جل وعلا صالح عليه السلام. فلما كان يدعوهم وجاءهم في ناديهم سألوه ان يخرج لهم الآية فذكر المفسرون انه عليه السلام لما طلبوا منه الآية وهي أن يخرج لهم ناقة من هذا الذكر صلى لله جل وعلا ثم دعاه فخرجت ناقة على الوصف الذي أراد من هذا الذكر. ولكنهم أو كثير منهم كفر وقليل من آمن. ولهذا قال الله جل وعلا في كلامهم: فأما ثمود فهديناهم فاستحب العمى على الهدى. لأن هذه الآية معجزة ظاهرة عظيمة ومع ذلك عرفوا الحق فأعرضوا عنه. فلما خرجت هذه الناقة أمره صالح عليه السلام أن يسرقوها سرعا واتفق معهم على ان تسلب من الجبر يوما ومن يستجيب منه يوما. فلما بلغت الايام والاوقات ذاقوا بهذه الناقه ذرعا فقتلوها وقتلها زعيمهم وشريفهم كما ثبت ذلك الصحيح. فقال ان الرسول ان الذي قتلها تجار بن سالم قتل هذه الناقة، فلما قتلها أخرهم صالح عليه السلام العذاب 3 أيام ووعدهم بالعذاب الذي يوجب عليهم بعد 3 أيام، فلما توعدهم بالعذاب اجتمعوا على قتله عليه السلام، اجتمع كثرة منهم على قتله فأرادوا قتله كما أخبر الله جل وعلا عنه في قوله: وصارت المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: فقاتلوا بالله لنبيتنه ثم لنكونن لوليه ما شهد المهد تهيئ وهم على صادقين. فنصرهم الله جل وعلا قبله يبكي نبيه صالح عليه السلام. ولهذا قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكر يوم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكر أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فكنت بروحهم ساوية بما ظلموا إن في ذلك لغاية لقوم يعلمون. فلما عادلهم العذاب وكثر هؤلاء التسعة أيقن القوم صالح أنهم مهلكون وأن ما وعدهم به سيحل عليهم. ذكر الوارثون والمفسرون أن أول يوم يوم هذه الأيام الثلاثة كان يوم الخميس فاضطر فيه، ثم لما جاء اليوم الثاني وهو يوم الجمعة احمرت، فلما جاء اليوم الثالث وهو يوم السبت اشتدت وجوههم، فلما جاء الصبح من يوم الاحد جاءهم وعد الله جل وعلا الذي وعدهم على لسان صالح، فقال لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مخلوق. فأخذهم العذاب مصبحين. لما جاء الصبح صاحت الصيحة من السماء ورجفت الأرض فأهلكهم الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: فأصبحوا في دارهم ذاكرين تغلب يوم فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعد لثمود. هذا أهلاك الله جل وعلا لثمود. وأما فرعون فقد تقدم لنا ما كان بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام في تفسير سورة النازعات. وقوله جل وعلا في هذه الآية: وفرعون ذو الأوتاد، قال بعض العلماء: الأوتاد هي هذا المراد به الجنود، لأن فرعون كان له جنود تثبت مملكته كما تثبت الأوتاد الخيام. وقال بعضهم ان المراد بقوله وفرعون ان المراد بالاوتاد الاوتاد التي كان فرعون لعنه الله يعذب الناس بها، بمعنى انه كان يعذبهم على هذا الاوتاد ويكون يمسحها له. وعلى كل هذه صفه غير له وفرعون، أو أن هذه الصفة تكشف حقيقته وحاله. ثم قال جل وعلا في وصف الجميل: أن الذين ظهروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، يعني أن ثمودا الذين جابوا الصفة بالواد قطعوا الصفة بالواد، أو عاد، أو فرعون، هؤلاء كلهم كانوا في البلاد فأكثروا فيه الفساد، يعني نشروا الفساد سواء في أنفسهم أو في غيره. فحسب هذا الفساد المنتشر الظاهر. قال الله جل وعلا: فصد عليهم ربك سوط عذاب. وهل أن الله جل وعلا أنزل عليهم عذابا من يده فعذبه به في الدنيا قبل الآخرة. وقول الله جل وعلا في هذا الآية سوط عذاب، قال بعض العلماء أن الله جل وعلا من ظلم قال سوط عذاب ليبين أن عذابهم الذي عذبهم به في الدنيا مع شدته فإنه في الصور بالنسبة للعذاب الآخر. وقال بعض العلماء أن قول من هؤلاء الصوت عذاب أن الله جل وعلا أخذ به بعذاب كبير، لأن الإنسان إذا أراد أن يعذب أحدا في الدنيا ففعل ما يعذبه به بضربه بالسياط، لأنه بالسيف يقتله. ولكن إذا أراد العذاب المؤمن فإنه يكون بالسياط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم أتبعات. قال بعض العلماء ان قوله صلى الله عليه وسلم لأقتلنهم أتبع عاد يعني قتلا شديدا، فهو يفسر قوله جل وعلا سوط عذاب. وقال بعضهم ان المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لأقتلنهم أتبع عاد اي لأقتلنهم قتلا آتي فيه على جميعهم لا أترك له أحدا، كما ان الله جل وعلا لم يترك من هذا أحدا. ثم قال جل وعلا: قلوا ربك رضي الله. قال ابن عباس رضي الله عنه: يعني يسلم ويرى. والمراد ان الله جل وعلا مطلع عليهم، يطلع على الخلق ويعلم ما يقولون ويذكر ما يفعلون، فهو جل وعلا راشد لحركاتهم وفتراتهم وأقوالهم وأفعالهم، ويرشدهم جل وعلا حال إصرارهم وحال علانيتهم. من هذه الآيات التي تقدمت فيها تخويف لمن يعصي الله جل وعلا، لأن المعصية تورث نعمة الله جل وعلا وقد معادا في هذه العقيدة في الدنيا، كما أن هذه الآيات فيها طمأنة للمؤمنين، لأن أعداء الله جل وعلا لما بغوا وبغوا فإن الله تعالى لهم بالوفاء، وأنهم مهما ملكوا من القوات الله جل وعلا أقوامهم. قوم عاد كانوا على قوة العزيمة حتى اتخذوا بهم من أشد من القوة، وهؤلاء المسلمين من ثمود وفرعون وعاد كان لهم مال ورياسة وجاه وسلطان، ولكن ذلك لم يغلبهم من عذاب الله تعالى شيئا، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. ثم إن هذه الآيات فيها ذكر بانتظام العباد لأن يغتروا بما أوتوا، فالعبد مهما أوتي من شيء فيضعف، ومهما صنع فيضعف، ومهما اخترع فيضعف. وهذا كله يدل على ان المؤمن اذا صارت عنده شيء من الاختراعات او راى هذه الاختراعات ان يقر بها وان يتبع بها وأن لا تفيد من هذه الاختراعات من هذه القوى إلى معصية الله جل وعلا، وأن لا يهاد من أعداء الله وأنهم يمتلكون هذه الاختراعات. والإنسان الذي يرى هذه المخترعات في هذا العصر قد يرتب بها ويظن أن أهلها على حق أو أنهم موفورين أبدا أو أنهم لا غالب لهم، وكل هذا خطأ. فهذا من وسائل الواحد كانت وسائل عسكرية أو ترفيهية أو حاجية أو وسائل مواصلات أو غيرها من الوسائل، لا بد للمسلم أن يكون يعرف ما يتيسر منها حتى لا يفرجها وحتى يتعامل معها على وفق شرع الله جل وعلا. فالمؤمن إذا نظر إلى هذه الاختراعات لا تزيدني إلا إيمانا بالله وحده، لأن الله جل وعلا أخبرنا بوجود هذه الاختراعات قبل أن توجد، فقد أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم ويخلق ما لا تعلمون. ثم إن هذه الاختراعات تزيدنا ايمانا بالله جل وعلا، لان نظر المؤمن ليس فاصلا عن المخترع، لكن بفكر في العقل الذي اخترع هذا، وإذا فكر في العقل بعد ذلك ينظر الى خالق هذا العقل. فلولا الله جل وعلا ما استطاع العقل ان يخلق هذا الاسلام. من هذه مرد هذه الله جل وعلا، والله خلقك وما تعملون. ثم ان المؤمن اذا راى مثل هذه المجتمعات يقارنها بخلق الله الذي صنعه الله جل وعلا. اذا ظهرته هذه الفكرة في بعض الأنظمة، فلينظر إلى الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار، فلتي بفكرة متناهية. وإذا رأى هذا الجبال الشمس فلينظر إلى الجبال، وإذا رأى الطائرات فلينظر إلى الطيور، أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء لا يمسكهن إلا الله. ثم ان المؤمن ياخذ من هذه الاختراعات ما اباحه الله جل وعلا منه، لا يغالي فيها ولا يفرط، بل ياخذ منها بسبب حاجته ولله داخل الله، لان الله جل وعلا قال هو الذي خلق لكم ما فيه جميعا يا ايها الذين امنوا لا تحرم من الله ما احل الله لكم. ثم ان هذه الوسائل ينبغي ان تستغل في نفع المسلمين وفي الدعوه الى الاسلام. فوسائل المواصلات الان والاتصالات قد يستعملها بعض المسلمين فيما يضر المسلمين او فيما لا يعود عليه البشر، وهذا غلط. المفترض في مثل هذا الاسواق ان تستغل في الدعوه الى الله ومثل الاسلام. الان بعض الناس يشبه نفسه في الحاسد ويذكر عادات بلده او عادات قومه او يذكر بعض الفتيات وغيرها مما تجده لا تنفع،